بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله في كتابه الأدب المفرد قال حدثنا محمد قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا أبو صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تجد من شر الناس يوم القيامة عند الله ذا الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. الحديث صحيح وهو في الصحيحين. وفي هذا الحديث بين النبي عليه الصلاة والسلام أن من شر الناس يوم القيامة عند الله عز وجل ذو الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه، أي الذي يأتي إلى طائفة بوجه فيتظاهر أنه معهم وأنه يؤيدهم، وربما تكلم في الطائفة الأخرى وأن فيهم وفيهم وطعن فيهم وتكلم فيهم، ثم يذهب إلى تلك الطائفة فيتظاهر أنه معهم وأنه يؤيدهم ويتكلم في الطائفة الأخرى وأن فيهم وفيهم ويطعن فيهم ويتنقصهم، فإذا أتى إلى هؤلاء تظاهر أنه معهم، وإذا ذهب إلى أولئك تظاهر أنه معهم، فهو ذو وجهين، يأتي هؤلاء بوجه ويأتي هؤلاء بوجه، كحال المنافقين الذين أخبر الله سبحانه وتعالى عنهم أنهم إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. هذا حال ذو الوجهين، تجده يتلاعب ويضحك ويكذب على كل طائفة، فهذا من شر الناس يوم القيامة، وهو من الكذابين وليس من أهل الصدق، فالصادق ليس له إلا وجه واحد، ليس له إلا وجه واحد، إن كان مع أهل الحق فهو مع أهل الحق، ما يتلاعب ولا كذلك يتظاهر بشيء ويخفي شيء آخر، فليس هذا من سمات أهل الصدق، بل هذه من سمات الكذابين ومن صفات المنافقين، فهم الذين يأتون هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه، يريد إما أن يكون مع كلا الطائفتين، يتظاهر بأنه مع كلا الطائفتين، إذا أتى إلى طائفة تكلم بكلامهم وإذا ذهب إلى الأخرى تكلم بكلامهم، فيظن كل طائفة أنه معهم، يظن كل طائفة أنه معهم، أو أنه يفعل ذلك لإيقاع الشحناء والبغضاء، كإيقاع الشحناء والبغضاء كحال صاحب النميمة، يأتي إلى الطائفة ويقول أولئك كذا وكذا وكذا ويتكلم، ثم يذهب إلى تلك الطائفة فيتكلم في الطائفة الأخرى حتى يثير الشحناء والبغضاء، وهذا هو المقصود بهذا الحديث، ولهذا ذكره الإمام البخاري رحمه الله في باب الشحناء، ذكره في باب الشحناء الذي يأتي طائفة بوجه ويأتي الطائفة الأخرى بوجه ويثير الشحناء والبغضاء، بين الطائفتين، فهذا من شر الناس يوم القيامة. بل أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه يأتي يوم القيامة وله لسانان من نار، كما جاء في الصحيحة العلامة الألباني رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان له لسانان في الدنيا جاء يوم القيامة وله لسانان من نار، جاء يوم القيامة وله لسانان من نار، لأنه كذاب ولأنه كان ذو وجهين، فكان هذا عقابه أن يكون له لسانان من نار. والذي ينبغي على المسلم أن يكون ذا وجه واحد، أن يكون ذا وجه واحد وألا يتلاعب ويتلون، فهذه من صفات أهل الكذب، ومن صفات كذلك أهل النفاق. قال: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق وهو من همام الصنعاني قال أخبرنا معمر وهو من راشد عن همام وهو من منبه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، ولا تناجشوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تنافسوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا. الحديث صحيح وهو في الصحيحين، وفيه نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن الظن وعن كذلك الأخذ بالظن الذي يكون سببا في حصول الشحناء والبغضاء. إياكم والظن، يعني احذروا من الظنون، فإن كثيرا منها كذب، وكثير منها ليس بأمور حقيقية ولا بأمور صحيحة. إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. وليس المراد بالظن هنا الظن التي أو الذي تعلق به الأحكام، الظن الذي تعلق به الأحكام إذا كان مستند إلى العلم فإنه يعمل به، فإنه يعمل به، وليس المراد به في هذا الموضع هو هذا الظن، وإنما المراد كما ذكرنا بالظن التهمة، المراد بها التهمة التي ليس لها سبب، التي ليس لها سبب، مجرد ظنون وأوهام، مجرد ظنون وأوهام. ربما يتهم شخصا بالفاحشة وليس عنده في ذلك يقين، وإنما هو مجرد ظنون، فهذا لا يجوز، فهذا لا يجوز. أو يتهمه بالسرقة وليس عنده في ذلك يقين وإنما مجرد ظن، أو يتهمه بالبدعة وبالحزبية وليس معه على ذلك يقين وإنما مجرد ظنون وأوهام، فهذا ينبغي للمسلم أن يحذر منها. إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. وكما قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا. فالله سبحانه وتعالى نهى عن الظن وأخبر أن كثيرا من الظن إثم، ثم نهى عن التجسس الذي ربما يحصل بسبب الظنون، ربما يحصل بسبب الظنون. إذا ظن أن فلان هذا سارق تجده يذهب ويتجسس عليه، يريد أن يتحقق من هذا الظن، فلهذا لا يجوز. ولهذا نهى الله سبحانه وتعالى عن التجسس بعدها حصولها مثل هذا الظن. ولا تجسسوا، وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن التجسس، فلا يجوز للمسلم أن يتجسس على أخيه يظن به أمر فيتهمه به ثم يذهب يتجسس عليه، يذهب يتجسس حتى يحقق هذا الأمر. ربما اتهمه بالبدعة فذهب يتجسس ويتحسس وينظر وينكش ويسأل حتى يريد أن يحقق هذا الأمر وهذا الظن الذي ظنه، فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز. إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. فلا يجوز للمسلم أن يظن بأخيه السوء، والواجب أن يحسن الظن بأخيه، الواجب أن يحسن الظن بأخيه ما استطاع. فإذا وجدت القرائن الواضحة البينة على صحة هذا الأمر الذي يوقعه في مثل هذا الأمر، فهنا يحكم عليه بما يستحق بالأمور الواضحة البينة المتيقنة. وأما مجرد ظنون وأوهام فينبغي ألا يبال بها، ينبغي ألا يبال بها وألا يعتبر بها، بل ينبغي أن يضرب بها عرض الحائط، ولا يتهم المسلم أخاه بتهم ليس له فيها بينة إلا كما قلنا إذا وجدت قرائن تدل على صدق هذا الأمر، فهنا يجوز الظن به. ولهذا بوب الإمام البخاري رحمه الله باب جواز الظن بمن حفته القرائن، جواز الظن بمن حفته القرائن. فإذا وجدت قرائن واضحة بينة عمل بها، وإن لم يوجد فلا، لا يجوز للمسلم أن يظن بأخيه سوء. قال إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، يعني أن كثير من الظن كذب ليس بصحيح، ليس بصحيح. ولو أخذ بهذا الظن لوقع الشر العظيم، لوقع الشر العظيم، ربما حصل التفرق والاختلاف والتمزق والتقاطع والتهاجر بسبب ظنون، بسبب ظنون وأوهام وعدم وجود أمور متحققة، كل ذلك بسبب الظن. فينبغي المسلم أن يحذر، أن يحذر من الظن. قال ولا تناجشوا، والنجش هو نوع من أنواع البيوع المحرمة التي حرمها الشرع لما فيها من سوء معاملة للمسلم لأخيه، وهو أن يزيد في سعر السلعة من لا يريد شراءها، أن يزيد في سعر السلعة من لا يريد شراءها، وإنما يريد نفع البائع أو الإضرار بالمشتري، يريد نفع البائع أو الإضرار بالمشتري. يأتي مثلا شخص يتفق مع البائع ويقول له أنا سأرفع لك سعر هذه السلعة، يتظاهر أنه يريد أن يشتريها، ويتفق معه على شيء، فيأتي عند البيع فيرفع السعر وينافس المشترين ويتظاهر أنه يريد أن يشتري، فيغتر المشتري الآخر ويظن أن هذه السلعة تستحق مثل هذا الثمن، فيرفع في سعر السلعة حتى يغتر المشتري فيشتريها بسعر مرتفع حتى ينفع البائع، فهذا لا يجوز. أو يريد الإضرار بالمشتري، يعلم أن فلان يريد هذه السلعة وهو محتاج لها وسيشتريها بأي ثمن، فيأتي ويرفع ثمن هذه السلعة وهو لا يريد أن يشتريها، لكن يريد أن يضر به، يريد أن يضر بهذا المشتري، فيرفع في ثمنها حتى يشتريها بثمن مرتفع، فهذا لا يجوز، فهذا لا يجوز. ومثله ما قد يفعله البائع من أنه يأتي بأوصاف لسلعته ويثني عليها ويظهرها بالمظهر الحسن حتى يغتر المشتري، فإن هذا فيه معنى النجش، فإن هذا فيه معنى النجش، لأنه يغر المشتري فيشتريها بسبب ما يسمع من أوصافها، فهذا لا يجوز. ومثله أيضا ما قد تفعله بعض الشركات التي ربما تضع إعلانات على سلعة من السلع وأنها كذا وكذا وصفتها كذا وكذا، فيغتر المشتري بها فيشتريها وهي لا تستحق مثل هذا الثمن، كل هذا يدخل في معنى النجش الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، ولا تناجشوا. فلا يجوز للمسلم أن يخدع أخاه المسلم، لا يجوز له أن يخدع أخاه المسلم، بل الواجب أن يكون بين المسلمين التعاون وكذلك التحابب والتوادد، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يسلمه، كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه في كل الأمور، ومن ذلك البيع والشراء، ينبغي أن يكون بين المسلمين في البيع والشراء التسامح، وكذلك أيضا حسن التعامل بما يكون بينهما. فلهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن مثل هذا البيع: ولا تناجشوا. قال: ولا تحاسدوا، ومر الكلام عن الحسد. ولا تباغضوا، كذلك مر الكلام على البغض، وينبغي للمسلم أن يحذر من التباغض وأن يسد كل باب، أن يسد كل باب يكون سببا في حصول البغضاء وحصول الشحناء، ولو أن يتنازل عن شيء من حقه إذا كان في تنازله، في تنازله عن حقه سبب لزوال هذا البغض وزوال هذه الشحناء، فينبغي عليه أن يتنازل، وله الأجر والثواب، وله الأجر والثواب على ذلك. انظروا إلى الحسن بن علي الذي تنازل عن الإمارة، تنازل عن إمارة كاملة لأجل إبعاد الشحناء والبغضاء وصيانة لدماء المسلمين، تنازل بها لمعاوية رضي الله تعالى عنه، وأنت ما عساك أن تتنازل، ربما شيء حقير، شيء حقير يكون سبب في حصول شحناء وبغضاء، وربما أدى إلى تقاطع وهجر، فما ينبغي، فما ينبغي عليك أيها المسلم أن تفعل ذلك، ولو كان شيء لك فتنازل عنه، وكن حريصا على جمع الكلمة، كن حريصا على جمع الكلمة، وعلى حصول الأخوة والترابط، ولا تكن ممن يسعى في التفرق والتمزق وحصول الشحناء والبغضاء، فليس هذا من صفات المسلم. قال: ولا تنافسوا، ومر كذلك الكلام على التنافس، قلنا وهو أن يحرص على التفرد بالشيء، يحرص على التفرد بالشيء، أن يكون هو المتفرد به، سواء كان في أمر من أمور الدنيا أو في أمر من أمور الدين، لا ينبغي أن يحصل في ذلك التنافس، إلا إذا كان التنافس في أمور الآخرة وأمور العبادات والطاعات، فإن ذلك مما رغب فيه الشرع، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وأقصد في أمور الدين يعني ألا يحب أن يتفرد بشيء مثلا مما حث عليه الشرع فيحسد غيره وينافسه فيه، ويسعى ألا يتحصل عليه غيره، كمثلا في باب العلم، في باب العلم ينافس غيره في باب العلم ويحرص أن يتفرد هو بذلك، وأن يكون هو المرجع، وهو كما يقال الكل في الكل، فليس هذا من الأمور المحمودة، بل هو من الأمور المذمومة. ولا تنافسوا، ولا تدابروا، وهو كذلك المر الكلام عليه، وفيه النهي عن الهجر، والتدابر سمي بذلك لأن الشخص يولي دبوره لأخيه، يولي دبوره لأخيه أي يقاطع ويهاجره فيعطيه دبره، يعني يوليه ظهره ودبره حتى لا يكلمه ولا يبالي به، فهذا نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. وكونوا عباد الله إخوانا، كونوا عباد الله إخوانا، وكل هذه الأمور مما تنافي الأخوة، كل هذه الأمور مما تنافي الأخوة، فالظنون واتباع الظنون والأوهام مما ينافي الأخوة، والمسلم عليه أن يحسن الظن بأخيه، عليه أن يحسن الظن بأخيه ما استطاع، وهكذا التناجج ينافي الأخوة. وما ينبغي أن يكون عليه المسلم مع أخيه في حسن التعامل، وهكذا الحسد والبغضاء والتنافس والتدابر، كل ذلك مما ينافي الأخوة التي ينبغي أن يكون عليها المسلم. ولهذا قال: وكونوا عباد الله إخوانا. طيب، إلى هنا، والله تعالى أعلم.